بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نختم هذه الليلة هذا الباب بالحديثين المتبقيين.
طويل أحسن الله إليك.
نعم
طويل طويل،
لا أقصد ما يتعلق ب
أيوة، ويريدون أن يبدلوا كلام الله.
هذا هو،
في كذا من حديث باقي.
أي نعم،
أكثر من حديث،
ترى احنا وقفنا على حديث جراد الذهب.
أي نعم،
أي نعم.
هل نبدأ به؟
تفضل.
أي صلى الله إليكم، طويل طويل، حوالي 8 أحاديث.
أي
طول فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك.
هذا الحديث أولا المقصود من إراده هو قوله: فناداه ربه، يعني نادى أيوب عليه السلام. قيل إنه ناداه مباشرة فكان فيكون من المكلمين، وقيل ناداه بواسطة الملك كما هو يعني في بعض أحوال أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ولا تعارض بين التفسيرين. المهم أنه ناداه، والشاهد منه إثبات صفة النداء لله تبارك وتعالى، حيث أنه إنه ينادي عباده ويكلمهم ويناجيهم ويناديهم سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود بمناسبته لترجمة الباب، أن الله عز وجل نادى عبده أيوب كما قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه ماذا؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهو نادى ربه، وربه ناداه وكلمه وأوحى إليه سبحانه وتعالى. والمقصود إثبات صفة الكلام الله تبارك وتعالى، فإنه ينادي ويكلم ويناجي تبارك وتعالى وجل وتقدس. وفيه فضل أيوب عليه السلام وما أكرمه الله به من نعمة، وفيه فائدة فقهية، وهي جواز الاغتسال عاريا إذا كنت في خلوة وليس حولك من تخاف أنه يطلع عليك، وهذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء، بل وبوب له الإمام البخاري بباب في صحيحه، باب ماذا؟ الاغتسال عريانا في خلوة، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا لكنه مقيد بما إذا لم يخشى اطلاع أحد عليه من البشر، فهم هنا يجوز له أن يغتسل عريانا، وإن استتر فالستر أفضل كما ذكر الإمام البخاري في هذا العنوان نفسه، يعني استتر بشيء فلا شك أنه أفضل وأولى، وإن تعذر يكون خلف شجرة أو يعني أكمة أو نحو ذلك مما يستره. وفيه أيضا غنى الرب سبحانه وكمال غنى الرب تبارك وتعالى، وفيه أن العبد مهما أوتي من غنى فإنه بحاجة إلى ربه جل وعلا، وهذا ما فعله أيوب عليه السلام عندما ناداه رب قلم ألا أمن أغنيك عن هذا، وهذا استفهام المقصود به التذكير والتنبيه وليس التوبيخ ولا الإنكار، وإنما التنبيه والحظ على الاستغناء بالله عز وجل. ثم إن أيوب عليه السلام من الفائدة بين أنه يعني لا غنى له عن بركة ربه، ذلك أن هذا قد أنزل من الله عز وجل على عبده ونبيه أيوب عليه السلام، ففيه بركة خير من الذي يستخرج عن طريق التعدين وينازع فيه الناس، لأن هذا لا نزاع فيه، بل هو رزق من الله عز وجل، وفيه ما جبل عليه الإنسان دائما من حب الخير وحب المال، قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، فهذا مما جلب مما فطر وجبل عليه الناس، والمهم أن لا يأخذوه من غير حله، هذا هو المهم، والشاهد قوله فناداه ربه. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الصلاة والسلام
يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له.
هذا حديث عظيم اشتمل على فوائد جمة وكثيرة، وهو من الأحاديث المتواترة معنى، لأن المتواتر على قسمين، ما تواتر لفظا ومعنى مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنه ما تواتر لفظا مثل هذا الحديث ومثل حديث المسح على الخفين ومثل حديث الحوض ونحو ذلك مما يسمونه بالأحاديث المتواترة، فهذا من جهة. من جهة أخرى هو حديث عظيم من جهة ما اشتمل عليه من فوائد عقدية يجب اعتقادها وعدم تعطيلها أو تأويلها أو تحريفها أو تكييفها أو تمثيلها أو تشبيهها بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ربنا يتنزل، وفي بعض روايات هذا الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، والشاهد منه النداء والحظ، فالله يخاطب عباده ويناديهم ويحظهم من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه. وصفة النزول كما قلت من الصفات المتواترة، ويجب على العبد أن يثبت نزولا يليق بجلال الله وعظمته، فالله تبارك وتعالى ينزل متى شاء إذا شاء كيف شاء، وهذا من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وليست محلا للاجتهاد أو الاختراع أو التأويل أو التفويض، بل نثبتها كما جاءت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله مر بنا غير مرة قول السلف في صفات الباري سبحانه وتعالى أمروها كما جاءت بلا كيف، وكما قال الإمام أحمد نصف الله بما وصفه به رسوله وما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، وكما قال الإمام مالك في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نحن نقول هنا كذلك النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة. وهو نظير قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ونظير قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ونظير قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فالتجلي والنزول والكلام والمجيء والإتيان كل ذلك من صفات الله عز وجل الفعلية الاختيارية التي يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء، وواجبنا هو الإيمان بها على ما يليق بجلال الله وعظمته. فلا نقول ينزل أمره أو تنزل رحمته، فلو قيل هذا فما كنا قائلين في قوله من يدعوني فأستجيب له. هل الأمر هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الرحمة هي التي تقول من يدعوني فأستجيب له؟ ها؟ أبدا. بل الله تبارك وتعالى هو الذي ينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالله هو المنادي وهو المتنزل وهو الذي ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. ومن قال بغير ذلك فقد أعظم على الله الفرية، سواء قالوا نزل ينزل أمره أو قالوا تنزل رحمته أو قالوا المقصود بذلك إرادته الثواب أو نحو ذلك، فهذه كلها تأويلات فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. ولو أنك سألت أشعريا أو ماتريديا أو جهميا ما الذي جعلكم تفرون من إثبات صفة النزول، سيقولون لك لأنه يلزم من هذا النزول لوازم فاسدة، منها خلو العرش منه، ومنه أنه ينزل بين السماوات فهل تحيط به، ومنها أنه يحتاج إلى تعالى الله شيء ينزل به ونحو ذلك. هذه من الحاجات من حاجيات من؟ المخلوق. وهم إنما تصوروا هذه التصورات لما لم يفهموا من صفات الباري سبحانه وتعالى إلا صفات من؟ المخلوق. فلما فهموا هذا الفهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التأويل، فقالوا تنزل رحمته أو ينزل أمره أو تنزل إرادته أو نحو ذلك مما أولوا به بعض ما تكلفوا به والعياذ بالله. ومعرفة هذه القضايا من أشرف العلوم وأشرف المقاصد، لأن هذا هو توحيد الله الخالص الذي يجب الإيمان به وإثباته لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ولذلك إخوتاه لما ذكرت هذه الأحاديث عند الصحابة لم يستشكلوها ولم يشكوا فيها، بل آمنوا بها وعرفوا أنها من عند الله، ولم يسألوا كيف ينزل ولماذا ينزل وبأي شكل ينزل وعلى أي شكل ينزل، وهل يخلو عن منه العرش ولا يخلو منه، وهل السماء تحيط به أو تظله أو تقله. لم يخطر ببالهم مثل هذا، لأن هذا من صفات من؟ المخلوقين، هم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأمور. أما الرب سبحانه وتعالى فهو ينزل على ما يليق بجلاله وعظمته، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإن قال لنا قائل من المتحذلقين الجهلة، إذا جاءهم يعني إذا تصوروا هذا التصور فهذا يلزم عليه نفي جميع الصفات. لكن إذا جاءنا قائل قال لنا قائل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كيف ينزل، نقول له كيف هو، أنت تعرف كيفية ذاته؟ سيقول لك بداهة لا يعرف كيف هو إلا ها إلا هو. قل له ونحن لا نعرف كيفية نزوله إلا أنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الذي يجب أن يفهم وأن يفقه، في أن الله عز وجل يعني ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، كما ينزل يوم القيامة الفصل بين الخلائق، وهو ما دل عليه قول الله عز وجل يوم يأتي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله قول بعض المتحذلقين هل يخلو العرش منه عندما ينزل، نقول له هل تعبدنا الله بهذا؟ ولو قال هل السماء تحيط به أو تظله أو تقله، نقول له لا، هل تعبدنا الله بهذا أم تعبدنا بأن نؤمن أنه إيش؟ أنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، ينزل السماء الدنيا على ما يليق بجلاله وعظمته، ويكفينا عن الخوض والكلام الكثير واللت والعجل الذي يستخدمه المناطقة والفلاسفة الذين ضيعوا أنفسهم في ما يتعلق بباب الأسماء والصفات والعياذ بالله. وقوله من يسألني فأعطيه، العطاء بيد الله، ونحن مأمورون بالدعاء، والدعاء هو العبادة، يعني نصحب ذلك الدعاء، تسأل الله تعالى أن يشملك بواسع رحمته وأن يوقظك في مثل هذا الوقت الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده ويناجيهم. كذلك من يدعوني فأستجيب له، الدعاء هو العبادة، هكذا شأن المؤمن، يجأر إلى ربه دائما ويلتجئ إليه ويعتصم به ويلوذ به ويعوذ به. فلنحذر من رد مثل هذه النصوص، نؤمن بأنه ينزل وندعوه في ذلك الوقت لنكون من الذين قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحارهم يستغفرون. وقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كذلك من يسألني فأعطيه، فالله عز وجل هو الذي يسأل ويطلب منه ويلح عليه، إن الله يحب الملذين على الله بالدعاء، ألذوا بهذا الجلال والإكرام، هكذا يعني ينبغي المسلم أن يكون كذلك. كذلك من يستغفرني فأغفر له، الاستغفار سبب يجعل الله لك السماء مدرارا ويرزقك من حيث لا تحتسب. فالاستغفار دائما من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله وتحط بها السيئات وترفع به الدرجات، وكان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من 70 مرة وهو يستغفر في الجلسة الواحدة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما. فكذلك هذا الحديث ينبغي أن نطبقه وأن نحرص على يعني تطبيقه. إن قال لنا قائل نحن نعرف اختلاف الوقت ونعرف نعلم أن الوقت في أمريكا غير وقت في اليابان وغير وقت عندنا هنا، فكيف يطبق هذا الحديث؟ أقول طبقه في بلدك حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، لا يشغله حساب عن حساب ولا عقاب عن عقاب، فلنتعلق به وحده ولنفرده وحده بالعبادة ولنجتهد فيما يقربنا إليه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
صلى الله.
يقول وفقه الله، هل السنة الاغتسال للمعتمر من الفندق أم من الميقات؟
السنة أن تغتسل قبل أن تحرم، سواء اغتسلت من الميقات أم اغتسلت من الفندق، والسنة في حق المحرم أن يغتسل ويتطيب بالنسبة للرجل ويتنظف قبل أن يحرم، قبل أن يلبي بالعمرة من عند الميقات. فلو اغتسل هنا وتهيأ هنا ولبس ملابسه هنا ولم يلبي إلا من عند الميقات فلا حرج عليه.
يقول كيف أعرف أضبط ثلث الليل الآخر؟
يا أخي واضح، يعني تقريبا من بعد الساعة الثالثة بعد منتصف الليل تقريبا هذا الثلث الأخير. نعم.
يستأذنكم في تصويركم؟
لا لا نأذن بالتصوير وفقكم الله، وأنتم تعلمون حكم التصوير، ينبغي أن نقتصر على ما اضطررنا إليه. نعم.
يقول هل هناك دعاء مخصوص عند رؤية الكعبة؟
ليس هناك أي دعاء مخصوص عند رؤية الكعبة، بل تقول عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كما تقولها في أي مسجد، ثم تبدأ طوافك وتستمر في الدعاء إلى أن تفرغ.
سأل الله إليكم، يقول ما هي أنجع طريقة للوقاية من فتنة النساء خاصة في زمننا هذا؟
الوقاية تتلخص في أمور، أولا ليتقي الله أولياء النساء فلا يتركوهن يخرجن متبرجات بهذا الشكل، فإنهم رعاية عندهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأمر الثاني هو يخص النساء، عليهن أن يتقين الله عز وجل ولا يبدين زينتهن للرجال الأجانب، وليستترن بخمرهن وبجلابيبهن كما كان هدي الصحابة والصحابيات. والأمر الثالث أن نعلم الناس خطورة هذا الأمر. والأمر الرابع عليك بالصوم فإنه لك وجاء. نعم.
يقول الذي يسب شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله هل يعتبر سلفيا؟
حاشا لله، يعتبر عدو للسلفيين والسلفية. وعندنا هذه الأيام أشخاص سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يهرفون بما لا يعرفون، تطاولوا على الأئمة الفضلاء إلى أن وصلوا هذه الأيام إلى شيخ الإسلام، شيخي الإسلام محمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أخذوا ينالون منهم وهم صغار 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 أغرار، بل أخشى يوم من الأيام أن يصلوا إلى درجة تكفير المسلمين الكلية على منهج الخوارج. وهم يقولون أيضا، هؤلاء المشار إليهم يقولون على الشيخ عن الشيخ الألباني رحمه الله إنه الآن معدود مع المشركين، ويقولون إنه مع مذهب داود بن جرجيس، وأعتقد أن هؤلاء جهلة، والسبب الذي أوقعهم في هذا الضلال هو التعالم وعدم التتلمذ على المشايخ. نقول لهم يا إخوان ارجعوا إلى مشايخنا الكبار، ارجعوا إلى سماحة المفتي، إلى الشيخ الفوزان، إلى الشيخ اللحيدان، إلى مشايخنا الكبار، وانهلوا من علمهم وتأدبوا بآدابهم وسيروا على نهجهم، وإياكم ثم إياكم والتطاول على العلماء، فإن التعالم داء العصر، فإن التعالم داء العصر، وهؤلاء أتوا من قبل التعالم. والسبب أنه سكت عنهم، بدأوا يطلقون كلمات التكفير ويروجونها بين الناس، حتى وصلوا هذه الأيام إلى هؤلاء الأفاضل المشايخ الكبار ابن تيمية وابن عبد الوهاب والألباني، وغدا سيصلون إلى ابن باز، وقد سمعت منهم من يتطاول على ابن باز من أولئك الذين يصنفون إخوانهم، يصفون إخوانهم بالإرجاء، سمعتهم يغمزون الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز، وقد ذمهم أحد، وقد تكلم عليهم أحد عليهما أحدهم في بيتي مما جعلني لا أقبل دخوله بيتي بعد ذلك، وعندي جمع من طلبة العلم. فهؤلاء متعالمون، فاحذروهم، احذروا المتعالمين، احذروا الصغار الأغرار الذين تطاولوا على أهل العلم، الذين تطاولوا على أهل العلم. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس، إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، وقال الدجى للشمس أنت ضئيلة، وقال السها للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. ونحن وإن كنا لا نؤيده في البيت الأخير أنه يتمنى الموت، ولكن نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. وبغض النظر عن قائل هذا البيت، هو معروف أنه من يعني الملاحدة القدامى وهو المعري، ولكن العرب دائما ينقلون الشواهد حتى من غير المسلمين ومن غير يعني أهل، وقد ينقلون عن بعض من عندهم أمور، لكن هذا الكلام حق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان الذي تعرض لأبي هريرة عند التمر، قال: لقد صدقك وهو كذوب، يعني كلامه صحيح لكن هو كذاب. والحكمة تؤخذ ممن جاء بها، ولا شأن لنا بمن قالها، وإنما نحن ننظر إلى ذات الكلام. وكان العرب وكان المسلمون القدماء يعلمون أبناءهم الشعر العربي القديم لما فيه من حكم وما فيه من شواهد نحوية وما فيه من قوة في اللغة ونحو ذلك. فيعني أقول نعود إلى هؤلاء المتعالمين الذين أخذوا ينشرون زبالات أفكارهم عبر تويتر وعبر الفيسبوك وغيره من أجهزة التواصل الاجتماعي كما يسمونها. أقول لهم: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ثم إني أذكرهم في ختام كلمتهم كلمتي هذه، وأود أن تنقل إليهم وإلى من يتبعهم، أقول لهم: اتقوا الله عز وجل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. وأقول لهم: إن القول على الله بغير علم كفعل هؤلاء المتعالمين، قد قارن الله أهله مع المشركين، قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأذكرهم بقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأذكرهم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأذكرهم بقول الله تبارك وتعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فاتقوا الله. وينبغي لنا نحن طلبة العلم الصغار أن نعرف قدر أنفسنا وأن نتواضع لله، فمن تواضع لله رفعه، وأن نرجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإني لأخشى أن يكون هذا الرجل وأمثاله الذين يطاولون العلماء وينالون منهم ولما أصابه من غرور، أخشى أن يلتحق يوما من الأيام بمحمود الحداد الذي يدعو إلى إحراق فتح الباري وإلى إحراق شرح النووي على مسلم، وإلى ودائما ينال من العلماء الكبار ويغمزهم ويلمزهم ويتعالى عليهم ولم يسلم منه حتى الصحابة. إني أخشى على هذا الرجل الذي يطاول هذه الأيام ابن تيمية وابن عبد الوهاب والألباني وغيرهم، إني أخشى أن يأتي اليوم الذي يصنف له الذي يخترع فيه نحلة جديدة على طريقة الخوارج أو على طريقة المرجئة أو على طريقة المعتزلة والرافضة ومن نهج نهجهم. فاتقوا الله عز وجل، علينا أن نعرف قدر أنفسنا وأن نتواضع وأن نرجع إلى أهل العلم وأن نخشى الله عز وجل عندما نريد أن نطلق فتوى، ولا سيما إذا كانت تتعلق بتقييم الأشخاص أو بتقويم الأشخاص أو بالحكم عليهم. ضع نصب عينيك خوف الله عز وجل، ضع نصب عينيك تقوى الله عز وجل، ضع نصب عينيك مراقبة الله عز وجل، واعلم أنك محاسب عن كل كلمة تقولها. وإني أحذر شبابنا من تلقف علم هذا الرجل المتعالم الجاهل الذي أخذ يضرب النصوص ببعضها ويكفر الأئمة وينال من طلبة العلم والعلماء الكبار. فيا من يغمز العلماء سحقا وبعدا لست منك ولست مني. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لدرس الغد إن شاء الله.